بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام الدين. بقي من الدرس السابق تطبيقه والإشارة إلى نكتة لم نتعرض لها في الدرس السابق، ولكي نربط درس اليوم بدرس الأمس لا بأس أن نفهرس ما مر علينا في درسنا يوم أمس. قلنا بأن التعريف تارة يكون بالحد وتارة يكون بالرد، والحد إما أن يكون حدا تاما وهو الذي يحتوي على جميع ذاتيات المعرف، وإما أن يكون حدا ناقصا وهو الذي يحتوي على بعض ذاتيات المعرف. والحد الناقص يكون بالجنس البعيد وبالفصل القريب أو بالفصل وحده. فإذا عرفنا الإنسان بأنه جسم ناطق أو جسم نام ناطق فهذا تعريف بالحد الناقص، لأن استثنى الجنس البعيد مع الفصل القريب. وإذا عرفنا الإنسان بأنه ناطق فقط فهذا أيضا حد ناقص، لأن استعملنا الفصل القريب فقط من دون الجنس. وأما الرسم التام والرسم الناقص فنستعمل فيهما الخاصة، ولذلك أسمينا هذا التعريف بالرسم. فالرسم التام أن نستعمل الجنس مع الخاصة، فنقول في تعريف الحيوان الإنسان حيوان ضاحك. وأما الرسم الناقص فهو أن نستعمل الخاصة فقط في التعريف، فنقول مثلا في تعريف الإنسان الإنسان ضاحك. وفي الرسم التام سواء كان الاستعمال للجنس القريب أو للجنس البعيد مع الخاصة نسميه رسما تاما. فمثلا إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ضاحك هذا رسم تام لأنه جنس قريب مع خاصة. وإذا عرفنا الإنسان بأنه جسم، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا عرفنا الإنسان بأنه جسم ضاحك أيضا هذا رسم تام. لماذا؟ لأن قد استعملنا الجنس، غاية الأمر أن هذا الجنس الذي استعملناه هو الجنس البعيد مع الخاصة. هذا ما ذكرناه في درسنا السابق حول الحد والرسم. والإنارة التي تعرضنا إليها في درسنا السابق كان مؤداها أن من التعريف نتوخى أمرين. الأمر الأول هو توضيح الشيء ورسم صور للشيء في أذهاننا واضحة جلية لا غبار عليها. هذا هو الأمر الأول، أن ترسم للشيء في أذهاننا صورة واضحة تمام الوضوح. الثاني هو أن نميز هذا الشيء عن بقية الأشياء الموجودة في الذهن والتي مثلا تشترك معه في الجنس الذي فوقها. هذان أمران وهاتان غايتان، عليكم السلام ورحمة الله، نريد أن نتوصل إليهما عن طريق التعريف. ما الذي يتكفل بهذين الأمرين؟ وأي هذه الحدود يتكفل بهذين الأمرين؟ لا شك أن الجواب هو أن الحد التام هو الذي يتكفل بهذين الأمرين، لأن الحد التام أولا يتكفل بالأمر الأول، لأنه يرسم في أذهاننا صورة تفصيلية واضحة جلية عن الشيء، توضح لنا معالم الشيء وتوقفنا على خصوصيات ذلك الشيء وقوفا كاملا تاما، الحد التام. وثانيا الحد التام أيضا يقوم بالوظيفة الثانية، وهي أن الحد التام سوف يميز لنا المعرف عن بقية الأشياء تمييزا تاما، لأنه سوف يقول لنا هذا الإنسان الموجود في ذهنك وإلى صفه الحيوان وإلى صفه الفرس وإلى صفه الشجرة هذا يتميز بكونه حيوان ناطقا. فإذا تميز عن بقية الحيوانات وتميز عن بقية الكائنات، لأنه لا يوجد في الكائنات ما هو حيوان ينطق مثلا إلا هذا الذي يسمى إنسانا. هذا إذا أردنا كلا الغايتين وإذا رمنا كلا الهدفين. وأما إذا استغنينا عن الأمر الأول وقلنا لا نريد أن ترسم في أذهاننا صورة تفصيلية واضحة عن الشيء وإنما نكتفي بتمييز الشيء، إذا كان كذلك فهذه الوظيفة من الممكن أن يقوم بها الحد الناقص، ومن الممكن أن يقوم بها الرسم التام والرسم الناقص، لأن الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص راح يميزن هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم في أذهاننا أيضا تمييزا كاملا وتمييزا تاما. نعم، هو لا يعطينا صورة تفصيلية عن الشيء، الحد الناقص لا يفي بالغرض الأول ولا يقوم بالمهمة الأولى ولا يمكن أن يؤدي لنا النقطة الأولى من هاتين النقطتين، وهي أن يرسم في أذهاننا صورة كاملة للشيء، لأننا نفترض أن هذا الحد ناقص، وقلنا أنه في الحد الناقص المعرف عليكم السلام المعرف غير المعرف بالمفهوم. حينما تقول في تعريف الإنسان فاحش ناقص، أو تقول في تعريف الإنسان جسم ناقص، هنا المعرف ليس هو عين المعرف بالمفهوم. نعم، هو يتقي معه في المنطاق الخارجي في الوجود الخارجي، إلا أنه في المفهوم غيره، إذن لا يمكن أن يفي بالغرض الأول، لأن الغرض الأول يعني أن ترسم في الذهن صورة تفصيلية واضحة عن الشيء، والحد الناقص لا يمكن أن يرسم لنا هذه الصورة، وكذلك الرسم بكلا قسمين لا يمكن أن يرسم لنا هذه الصورة. ولكن إذا دار الأمر بين أن نلجأ إلى الحد الناقص أو الرسم التام أو الرسم الناقص، فإنا نفضل ولا شك ولا ريب الحد الناقص على الرسم التام والرسم الناقص، لأن الحد الناقص قلنا فيه الفاصل الذي هو أحد الذاتيات والذي يفصل لنا الإنسان عن غيره فصلا ذاتيا، وأما الرسم بكلا قسمين فليس فيه فاصل، وإنما الذي فيه هو الخاصة، والخاصة صحيح تفصل لنا الإنسان عن غيره من الحيوانات والكائنات، إلا أن هذا الفصل فصل عرضي، في قولنا مثلا الإنسان حيوان ضاحك أو في قولنا الإنسان ضاحك مثلا. فإذا دار الأمر بين هذه الحدود فأول ما يقدم الحد التام، لأنه يفي بكلا الغرضين، وثانيا نلجأ إلى الحد الناقص ثم إلى الرسم التام ثم إلى الرسم الناقص. هذا ما بيناه بإجمال وبسرعة في درسنا السابق. يبقى شيء في هذه الإنارة، وهو أن حينما نقول مثلا أن الناطق فصل الإنسان، أو نقول الصاهل فصل الحصان، أو الناهق فصل الحمار، أو ما شابه ذلك من الفصول التي ننسبها مثلا إلى هذه الأمور التي نريد أن نعرفها والتي نريد أن نقف على معرفتها، حينما نقول ذلك لا يعني أن هذه الفصول التي نذكرها هي الفصول في حقيقتها أو في ذاتها، لا، الفصول الحقيقية للأشياء والأمور الذاتية للأشياء والتي تميز الشيء عن غيره تمييزا دقيقا واقعيا لا يعلمها إلا علام الغيوب، إلا الله سبحانه وتعالى. نحن هكذا نقول الناطق فصل للإنسان، أو الصاهل فصل للحصان، أو ما شابه ذلك، هذا كله بما توصلت إليه عقولنا القاصرة، بما استطاعت أن تتلفظ به ألسنتنا الكالة. أما الفصول الحقيقية فلا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة هذه الفصول التي نتداولها والتي نستعملها ليست بالفصول حقيقة، وإنما هي عبارة عن خواص لهذه القضايا، هي خاصة، هي لازم من لوازمها، وليست فصلا حقيقيا، لأن قلنا بأن الشيء الحقيقي الذي يميز الإنسان عن غيره تمييزا تاما أصيلا دقيقا واقعيا هذا ما لا نطلع عليه نحن، وإنما الذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان والذي علم ما يميز الإنسان عن غيره مثلا من الكائنات ومن الحيوانات. نعم، نحن نأتي بعقولنا وندرس هذه الأشياء ونتعمق فيها من أجل أن نتوصل إلى مميز يميز لنا الإنسان عن غيره من الكائنات، أو الحصان عن غيره من الكائنات، أو الحجارة عن غيرها، أو الشمس عن غيرها، أو الأرض عن غيرها. هذه المميزات التي نذكرها ليست في الحقيقة مميزات حقيقية ذاتية، ليست مميزات حقيقية ذاتية واقعية في واقعها. يعني نقول الناطق هو فصل الإنسان ولا يوجد فصل غيره أبدا، لا ندري، لعله يوجد فصل آخر غير النطق يميز الإنسان أيضا عن غيره من الحيوانات، لعله توجد خصوصية ثانية غير النطق تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات، وتلك الخصوصية يعلمها الله سبحانه وتعالى. أو مثلا نقول الصاهل هو فصل الحصان، يعني هو ذاتي للحصان يعني إذا لم يكن الحصان طاهرا فلا يكون حصانا، ما أدرانا، لعل نعم نحن نعلم بأن الصهيل دائما يكون مع الحصان، النطق دائما مع الإنسان، نرى الملازمة بينهما، ولكن هذه الملازمة لا توصل العقل إلى أن يحكم بأن الناطق هو ذاتي للإنسان، والإنسان متقوم به، ولو لم يكن لما كان، ولا يوجد غيره فاصل، وكل ما يذكر غيره فإنما هو خاص أو عرض عام، باعتبار أنه يتقوم بالنطق، وكل ما يعرض إلى الشيء بعد أن يتقوم لا يكون شيئا ذاتيا بالنسبة إليه، وإنما هو عرضي. نقول استدراكا لما مر عليكم السلام ورحمة الله، وتوضيحا في الحقيقة لما مر، أننا لا نستطيع أن ندرك حصول كل الأشياء. مثلا حينما نأتي ونعرف الماء، كيف نعرف الماء؟ نقول الماء، لو ناقش أحد في مسألة الناطق، مثلا لو قلنا بأن الناطق هو فصل حقيقي، يعني الناطق في عقولنا توصلنا إلى أنه ذاتي، إلى أنه فاصل، باعتبار مثلا ما فحصنا وأجرينا وتعمقنا ودققنا، فوصلنا إلى أن الناطق فصل للإنسان. عليكم السلام. نقول حتى لو توصلنا إلى إدراك فصول بعض الأشياء، فإن أكثر الأشياء تخفى علينا فصولها. افترض أن اكتشفنا فصل الإنسان، اكتشفنا فصل الحصان، طب ما بالك ببقية الموجودات؟ ما بالك ببقية الحيوانات؟ هذا الكائن الصغير، هذه مثلا الكائنات التي تعيش في قاع البحار، هذه الطيور التي تحلق في السماء، هذه الدواب التي تدب على وجه الأرض، هذه كيف نكتشف فصولها؟ فصولها أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم نحن نأتي بلفظة ندعي بأنها فصل لهذه الأشياء، وإلا الفصل الحقيقي يعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا أكثر الأشياء لا نستطيع أن نكتشف فصولها. خذ إليك الماء مثلا، نقول الماء، حينما نريد أن نعرف الماء أول ما نأتي بالجنس القريب سائل، ما هو فصله؟ كيف تفصل الماء عن غيره مثلا من السوائل فصلا ذاتيا؟ تقول مثلا رافع للعطش، هذا فصله، لأن بقية السوائل لا ترفع العطش، النفط، الزئبق، الكذا مثلا لا ترفع العطش. الماء سائل رافع للعطش، أو الماء سائل لا لون ولا طعم ولا رائحة له، لا هذا كله مو شيء ذاتي بالنسبة إلى الماء، لأنه قد نتصور سائل آخر يرفع العطش، قد يكون في الماء خصوصية ثانية غير هذه الخصوصية هي الذاتية بالنسبة للماء. المهم نريد أن نقول في النتيجة أن الاطلاع على فصول الأشياء أمر عسير جدا، وليس من السهولة بحيث أن الإنسان بسهولة يأتي إلى الشيء ويقول هذا ذاتي له وذاك عرضي له، لا، وإنما هذه الفصول التي نذكرها والتي تذكر عادة للأشياء والتي يدعى بأنها ذاتية للأشياء، هذه الفصول ما توصلت إليه مدركاتنا، ما أحاطت به عقولنا، ما استطعنا أن نستلهمه من هذه الأمور الظاهرية والخارجية التي تكتنفنا والتي تحيط بنا، وليس هو عبارة عن صميم الشيء وذات الشيء الذي يمكن أن نقول بضبط قاطع بأنه هو ولا غيره مثلا، لا، وإنما من الممكن أن يكون الفصل شيء آخر، ولكن هذه اللفظة لم تسعفنا في أن ندل على ذلك الشيء. هذه أيضا نقطة جديرة بالالتفات إليها. فإذا ماذا نفعل في تعريف الإنسان؟ نقول حيوان ناطق، قلنا بأن الناطق هو فصل للإنسان، طب غير الإنسان لا نستطيع أن ندرك فصله، ماذا نفعل إذن؟ يقول نأتي إلى اللازم البين بالمعنى الآخر. ألم نقسم اللوازم اللي هي عبارة عن أمور عرضية إلى لازم بين ولازم غير بين؟ واللازم البين قسمناه إلى لازم بين بالمعنى الآخر ولازم بين بالمعنى الأعم. واللازم البين بالمعنى الأخص هو اللازم الذي ينتقل الذهن إلى ملزومه بسرعة وبالبداهة وبوضوح من دون تأمل ومن دون برهان، بخلاف الأعم الذي يحتاج إلى أن نتطور النسبة، أو بخلاف غير البين الذي يحتاج أن نقيم فيه الدليل. فإذا إذا أتينا إلى شيء وأردنا أن نعرفه، افترض أتينا إلى النار وأردنا أن نعرف النار، كيف نعرف النار؟ نعرف النار باللازم البين بالمعنى الأخف، يعني أخف لازم إلها شنو؟ وهو الحرارة. فنحاول أن ندخل في تعريف النار مفهوم الحرارة، باعتبار أن مفهوم الحرارة من المفاهيم التي تلزم النار ولا تنفت عن النار بحال من الأحوال، باعتبار أن الاطلاع على فصل النار الحقيقي الذي يميز النار عن غيرها من الأشياء تمييزا حقيقيا وتمييزا واقعيا لا يتسنى لنا. فإذا إلى أي شيء نلجأ؟ نلجأ إلى اللازم البين بالمعنى الآخر، وإن لم يكن هذا اللازم البين بالمعنى الآخر موجودا فننتقل إلى اللازم البين بالمعنى الأعم مثلا أو إلى غير البين. ففي الحقيقة إذن يتبين من كل ما تقدم أن التعاريف التي ذكرناها سابقا وادعينا أنها حدود تامة هي في حقيقتها ليست حدودا تامة، وإنما هي في الحقيقة رسوم، لأنك حينما تعرف الحصان بأنه حيوان صاهل أو تعرف الحمار بأنه حيوان ناهق أو ما شابه ذلك وتقول هذا تعريف بالحد، هو في حقيقته ليس بحد، لأنه ما أدرك أن الناهق هو الفصل وهو الذاتي بالنسبة للحمار، والصاهل هو الفصل وهو الذاتي بالنسبة للحصان، ما أدرك بذلك. الفصل الحقيقي لا يعلمه إلا علام الغيوب كما قلنا. فإذا هذه ألفاظ تدلل على الأشياء التي تكون خاصة للشيء، فإذا تعريف الحصان بأنه حيوان صاهل في الحقيقة تعريف بالخاصة، فيكون من قبيل الرسم ولا يكون من قبيل الحاد، لأننا قلنا بأن الحدود لا يمكن للإنسان أن يطلع عليها بسهولة. فإذا في النتيجة نأتي إلى اللازم البين بالمعنى الأخف ونحاول أن نعرف به الشيء. فإذا ما وجدنا اللازم البين بالمعنى الأخف ننتقل إلى اللازم البين بالمعنى العام، إذا ما وجدنا لا ننتقل إلى اللوازم الخفية، لأننا إذا عرفنا الشيء بلازمه الخفي ففي هذه الحالة لا يفيد ذلك تعريفا. مثلا لو أن شخصا سألك وقال لك ما المثلث، تأتي وتعرف المثلث وتقول هو شكل زواياه تساوي قائمتين، يقول هذا التعريف تعريف غير صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان اللي ما قاري هندسة ولا قاري رياضيات هذا ما يفيد التعريف، لأنه شو معرفه ما معنى القائمتين وما معنى يساوي قائمتين وأن 180 درجة والدرجة شنو معناها ما يعرف. والإنسان اللي قاري هندسة ورياضيات والعالم بالهندسة هو مستغني عن هذا التعريف، هذا التعريف عنده بديهي، يعني تجي تقول له مثلا أنه المثلث زواياه تساوي قائمتين، هذه قضية أصلاً واضحة تمام الوضوح في نفسه ما يحتاج لها إلى دليل. فأنت حينما تعرف هذا الإنسان الذي يسير في السوق اللي ما متعلم ولا يعرف مثل الرياضيات وما شابه ذلك، أنت خرجت من فمك لفظة مثلث، هو سمع كلمة مثلث قال لك ما المثلث، أنت تأتي وتقول له المثلث هو ما كانت زواياه تساوي قائمتين، وقلتك شنو زواياه شنو قائمتين، أنا ما أعرف شنو زواياه شنو قائمتين. فأنت تعرف هذا الشيء بلازم الخفي، يقول التعريف باللازم الخفي ليس تعريفا صحيحا، لأنك إن عرفته إلى الإنسان الجاهل فالإنسان الجاهل لا يعرف أصلا معنى الزاويتين معنى القائمتين، فإذا لا يفيد لأنه خفي بالنسبة إليه غير واضح. وإذا عرفته مثلا إلى أي شيء، إذا عرفته إلى الإنسان العالم بالرياضية الذي يعرف مثلا المثلث والزوايا وما شابه هذا ما يفيد أصلا، لأنه ليس بتعريف لأنه يستغني عن مثل هذا التعريف. إذا تريد تعرف إلى هذا الإنسان مثلا قال لك ما المربع، ما المربع، وتريد أن تعرف المربع زين، تعرف باللوازم الخفية مثلا بالأضلاع بالزوايا مساحته كذا، في هذه الحالة سوف لا يفهم. كيف تعرف المربع إلى هذا الإنسان الذي لا يفهم؟ استعمل اللازم البين بالمعنى الأخص. ما هو اللازم البين بالمعنى الأخص للمربع؟ افترض أيضا أن أنت لا تعلم به، تلجأ إلى طريقة أخرى وهي طريقة التعريف بالمثال أو بالشبيه. مثلا هو إنسان عامي لا يعرف من المربع من المثلث، ما قرأ رياضيات، إنسان مثلا عنده عرفة هذه طماطة، هذا ما يعرف مثلا معنى المربع معنى المثلث، افترض وإن كان قسم من باحي الطماطة طبعا عندهم شهادات وعندهم كذا، على كل حال نفترض إنسان عامي يبيع طماطة على عربانته وأراد أنه تعرف له المربع، تأشر إلى العربان تقول له المربع بهذا الشكل، إذا كانت عربانته مثلا مربعة أو إذا كانت مستطيلة أو إذا كان فيها مثلا الزاوية مثلثة تقول له المثلث مثل هذا. إذا كان في هذه الأداة التي يستعملها مثلا فالشكل ثلاثي تقول له المثلث مثل هذا، فإذا ما تلجأ أن تقول له المثلث ما كانت زواياه تساوي قائمتين لأن هذا التعريف مجهول عنده. أما إذا قلته المثلث مثل هذا الشكل الموجود أمامك مثلا أو مثل عربانتك مثلا، ففي هذه الحالة سوف يفهم هذا المعنى أكثر من فهمه للمعنى السابق. وماذا إلا لأنك في البداية قد عرفت الشيء باللازم الخفي الذي لا يعرفه ولا يعلمه، وأما في الحالة الثانية فقد شبهت إليه المثلث مثلا بشيء قد استأنس به، بشيء قد رآه مثلا وما شابه ذلك. أو إذا قيل كيف مثلا شكل الأرض تقول له كالكرة مثلا، إذا تريد أن تحسب مثلا وما شابه ذلك تقول له كالكرة، فأنت تشبه الأرض بسعتها وبحجمها وب عظمتها بهذه الكرة المدورة مثلا، أو تقول له كالبيضة باعتبار أن شكلها شكل بيضوي مثلا تقول له الكرة الأرضية مثلا على شكل البيضة مثلا أو ما شابه ذلك. وهذا أيضا لون من ألوان التعريف وسوف نقرأه بعد قليل إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا الدرس ومن تطبيقه. حاول أن نطبق هذا المثال. وين وصلنا هذا إلى الحد الناقص؟ لو قرينا الحد الناقص ها أحسنت. ثالثاً الرسم الثاني وهو التعريف بالجنس والخاصة، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ضاحك فاشتمل على الذاتي والعرضي ولذا سمي تاماً لأنه يشتمل على شيئين نسميه تام، يشتمل على شيء ذاتي وشيء عرضي. أما الرسم الناقص يشتمل على شيء واحد وهو الخاصة، يعني الرسم الناقص في الحقيقة ليس فيه ذاتي أبداً. الرسم التام نوعاً ما أهون باعتبار أن فيه ذاتي وهو الحيوان وفيه عرضي، أما الرسم الناقص أصلا ذاتي ما فيه وهو التعريف بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بأنه ضاحك فاشتمل على العرضي فقط فكان ناقصا. وقيل إن التعريف بالجنس البعيد والخاصة معدود من الرسم الناقص، هذا القول في مقابل ما قلناه نحن في أثناء الشر من أن الرسم التام قد يكون بالحد بالجنس القريب وبالجنس البعيد. هنا قد يقال أن التعريف بالجنس البعيد والخاصة، يعني إذا قلت الإنسان جسم ضاحك هذا شنو يكون؟ يكون رسم ناقص. فإذا التام ماذا؟ التام سوف يختص بالجنس القريب فقط، يعني بالجنس القريب والخاصة، يعني تقول الإنسان حيوان ضاحك. أما إذا قلت الإنسان جسم ضاحك هذا بعد ما راح يصير تام وإنما يصير ناقص بناء على هذا القول الأخير. ولا يخفى أن الرسم مطلقا كالحد الناقص لا يفيد إلا تمييز المعرف. لماذا قال هذه المقولة؟ يعني يريد أن يقول أن الرسم بقسمين لا يمكن أن يرسم في أذهاننا صورة جلية المعالم واضحة تمام الوضوح عن المعرف، لأن الحد ناقص افترضنا به والحد الناقص يغاير المحدود في مفهومه ويغاير المعرف في مفهومه. يقول كذلك الرسم التام والرسم الناقص ما يفيدنا إيضاح صورة واضحة وجلية المعالم عن الشيء المعرف. نعم يميزه إلنا، يميزه عن بقية الأشياء يميزه صحيح، لا يفيد إلا تمييز المعرف بالفتح عن جميع ما عداه فحسب، إلا أنه يميزه تمييزا عرضيا، يعني بخلاف الحد التام والحد الناقص، لأن الحد التام والحد الناقص يميزه تمييزا ذاتيا ولا يساويه إلا في المصداق لا في المفهوم. لا توجد مساواة بين إنسان وضاحك في قولنا الإنسان ضاحك، ولا توجد مساواة بين الإنسان وبين حيوان ضاحك في قولنا الإنسان حيوان ضاحك. في المفهوم لا توجد مساواة، وإنما مفهوم ضاحك يغير مفهوم الإنسان، مفهوم حيوان ضاحك يغير مفهوم الإنسان. نعم يوجد بينهما التقاء، أي التقاء في الخارج، ولا يدل عليه إلا بالالتزام، لأن كما قلنا بأن التعريف بالحد الناقص أو بالرسم التام أو بالرسم الناقص هو تعريف بالجزء على الكل، يعني بالمعنى الخارج اللازم على ملزومه. كل هذا ظاهر مما قدمناه. إنارة، أنارة ينير إنارة، يعني هذه الإنارة بمثابة الضوء الذي نحاول أن نظهره أمامك. ها أنر، إذا أمر أنر، أنار ينير أنر إنارة، بس هذا مصدر ومو فعل أمر هذا. ها فهو منير أحسنت، ومنار أيضا باعتبار أنه مفعول. إن الأصل في التعريف هو الحد التام، لأن المقصود الأصلي من التعريف أمران: الأول تصور المعرف بحقيقته لتتكون له في النفس صورة تفصيلية واضحة، الثاني تمييزه في الذهن عن غيره تمييزا تاما. ولا يؤدي هذان الأمران، صحيح نقرأ ولا يؤدي هذان الأمران، ولا يؤدى، لا ولا يؤدى فتستقيم العبارة بالبناء للمجهول، ولا يؤدى هذان الأمران فيصير هذان نائب فاعل، ولا يؤدى هذان الأمران، الأمران بدل من هذان أو عطف بيان من هذان، ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام. أما إذا قرأنا يؤدي لازم يصير هذين الأمرين، ولا يؤدى هذان الأمران إلا بالحد التام. وإذ يتعذر الأمر الأول يكتفى بالثاني، يعني إذا تعذر علينا أن نرسم له صورة ذهنية واضحة فقط نميزه عن غير تمييز كامل، ويتكفل به يعني ويتكفل بالأمر الثاني الحد الناقص والرسم بقسمين، يعني الرسم التام والرسم الناقص، وإلا يعني إن لم نستطع ذلك قدم تمييزه تمييزا ذاتيا، يعني إن لم نستطع بالحد التام فنلجأ إلى الناقص، إن لم نستطع بالناقص فنلجأ إلى الرسم التام، وإلا قدم تمييزه تمييزا ذاتيا ويؤدى ذلك بالحد الناقص، فهو أولى من الرسم، يعني فالحد الناقص أولى من الرسم والرسم التام أولى من الناقص. إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة أو المتعذرة، إن لم نقل مستحيلة نقول متعذرة، يعني صعبة جدا، تارة نقول مستحيلة يعني أصلا وأبدا لا يمكن أن نتوصل إلى أي فصل لأي شيء، وتارة نقول لا مو مستحيلة، في بعض الأحيان قد نتوصل إلى فصول بعض الأشياء، افترض مثلا أن الناطق هو فصل حقيقي للإنسان وتوصلنا إليه، ولكن بقية الأشياء كيف؟ بقية الأشياء لا يمكن أن نتوصل إليها بسهولة، فهي متعذرة. وكل ما يذكر من الفصول فإنما هو هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية، يعني هي لفظة نحن نلفظها لكي تكشف لنا عن معنى معين يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود وليست حدودا حقيقية، وإنما هي رسوم. لماذا قلنا رسوم؟ لأنها ليست فصولا حقيقة وإنما هي عبارة عن قضايا خاصة، فعلى من أراد التعريف أن يختار الخاصة اللازمة البينة بالمعنى الأخف، لأنها أدل على حقيقة المعرف وأشبه بالفصل، وهذا أنفع الرسوم في تعريف الأشياء. كما قلنا إذا أردت أن تعرف النار مثلا ماذا تختار لها من تعريف؟ تختار لها الحرارة مثلا، إذا أردت أن تعرف مثلا الأربعة تختار لها الزوجية، إذا أردت أن تعرف الثلاثة تختار لها الفردية، فهذه لوازم واضحة. وبعده في المنزلة التعريف بالخاصة اللازمة بالمعنى الأعم، يعني الذي تتصور فيه النسبة، كما قلناه مثلا في أن الاثنين ربع الثمانية مثلا بعد أن تتصور الثمانية. أما التعريف بالخاصة الخفية غير البينة فإنها لا تفيد تعريف الشيء لكل أحد، فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين فإنك لم تعرفه إلا للهندسي المستغني عنه الذي لا يريد مثلا أن تعرفه له، وإنما هو عالم به أصلا. ومما يلحق موضوع التعريف التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه، وهي تعاريف واضحة طالما مرت علينا في حياتنا العملية وفي حياتنا الدراسية. وننبه في بداية الأمر إلى أن التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه من أقسام الرسم، لأن الإنسان تارة يعرف الشيء باللجوء إلى جنسه وإلى فصله فيكون حدا تاما، أقصد الجنس القريب، وتارة بالفصل وحده أو بالجنس البعيد والفصل مثلا فيكون حدا ناقصا، أو بالخاصة والجنس كما قلنا فيكون رسما أو تاما، ولكن إذا لم يستطع أن يقوم بأي عملية من هذه العمليات لا يستطيع أن يتبين ما هو جنسه وما هو فصله، ماذا يعمل؟ هل يترك تعريفه؟ لا، وإنما هو يجتهد ويجد من أجل أن يتوصل إلى تعريف ذلك الشيء. من الأمور التي يمكن أن يعرف بها الإنسان الشيء هو التعريف بالمثال. مثلا إذا قال لك شخص: ما هو الفاعل في اللغة العربية؟ ما هو الفاعل؟ أنت لا تستطيع مثلا أن تأتي إلى جنس الفاعل وإلى فصله. ما هو جنس الفاعل؟ جنس الفاعل مثلا تقول كلمة، باعتبار أن الكلمة تنطبق على الفاعل والمفعول والحرف وما شابه ذلك، هذا جنس بعيد. جنس القريب شنو؟ جنس القريب بأنه اسم، تقول الفاعل اسم. الكلمة أعم من الاسم، الكلمة تنطبق على الفعل وعلى الاسم وعلى الحرف. أما إذا قلت اسم فالاسم جنس قريب بالنسبة إلى الفاعل. الفصل شنو؟ فصل الفاعل فصله بأنه هو الذي صدر منه الفعل أو وقع عليه الفعل، مثلا هكذا التعريف الأولي للفاعل بالعربية هو الذي صدر منه الفعل أو هو الذي وقع منه الفعل أو عليه الفعل أو قام به الفعل. إذا أردت التعريف أكمل، حينما تقول علم زيد فهذا مو صدر منك الشيء وإنما قام به العلم. فإذا هنا عرفت الفاعل بالجنس القريب وبالفصل مثلا، وإن لم نقل هذا هو فصله فهو خاصته مثلا. إذا عرفت الفاعل بهكذا تعريف فبها، وإن لم تستطع تعريف الفاعل بهذا التعريف، ما تعرف الجنس ولا تعرف الفصل، ولكن أنت تعرف، وأيضا لا تعرف الخاصة ولا تعرف مثلا جنسه البعيد وما شابه ذلك حتى تلجئ إلى الرسم التام أو الناقص، فإذا تأتي إلى طريقة تستطيع أن تعرف بها الفاعل. تقول الفاعل، سألك السائل قال لك ما الفاعل، تقول الفاعل كزيد في قولنا قام زيد. هذا تعريف واضح. الآن هو استفاد فائدة وعرف أن الفاعل مثل زيد الموجود في مثال قام زيد، أو الفاعل كعمر في مثل ضرب عمر زيدا، فهنا عمر فاعل مثلا، واستعنت على تعريفه بضرب مثال له. فإذا ضرب المثال أيضا لون من ألوان التعريف. لو قال لك قائل عرف لي الفعل، الفعل إذا أردت أن تعرفه على الطريقة السابقة يعني بالحد أو الرسم، تقول هو كلمة تدل على الحدث، كلمة هو الجنس والجنس القريب باعتبار أن الكلمة تنطبق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف وتدل على الحدث. فصله لأن الفعل ينفصل عن غيره من الأسماء والحروف لأن فيه دلالة على الحدث وعلى الزمن، بينما الاسم مثلا ليس فيه دلالة على الحدث وعلى الزمن. وأما إذا لم تكن تعرف الجنس مثلا ولم تكن تعرف الفصل، تلجأ إلى المثال، تقول له الفعل كضرب، الفعل مثل نامة، مثل أكلة، مثل يأكل، مثل أنر، مثل كل، مثل صم، مثل صلي، وهكذا. تأتي بمجموعة من الأفعال، حتى ولو أتيت بفعل واحد فإن هذا الفعل سوف يتضح في ذهن السائل وسوف يتعرف له. ولكن هذا التعريف ليس تعريفا كما قدمناه سابقا تعريفا فنيا بالجنس والفصل، وإنما هو تعريف بالمثال. والتعريف بالمثال من أقسام الخاصة. لماذا؟ لأن المثال يختص بالشيء ولا يتعداه إلى غيره. يعني حينما تقول الفعل مثل ضرب، ضرب بعد هي مو مثال للإسم ولا هي مثال للحرف ولا هي مثال لأي كلمة أخرى، وإنما هي مثال للفعل فقط. كيف قلنا أن الضاحك خاص للإنسان؟ يعني الضاحك يختص بالإنسان ولا يتعداه إلى غيره. كذلك حينما تأتي وتقول الفعل مثل ضرب، فضرب تكون خاصة بذلك الشيء لأنها خارج عن ذاته، لأن ضرب مو ذات الفعل، لأن الفعل ينطبق على ضربه وعلى غير ضربه، فإذا هي ليست داخلة في صميمه أو في ذاته وإنما هي عرضية عليه، ولكنها تختص به لأن ضرب مثلا من خواص الفعل. أو قال لك ما الاسم، تقول له مثل زيت، مثل سماء، مثل أرض، فتعرف الاسم مثلا بالمثال. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى التعريف بالمثال. يقول الشيخ المضفى: ومن قسم التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية، فقط هذا المقدار نأخذه أيضا حتى ننتهي من هذا الموضوع. الطريقة الاستقرائية من ضمن التعريف بالمثال. ما معنى الطريقة الاستقرائية؟ معناها أن يأتي المعلم أو الأستاذ أو المدرس الذي يريد أن يدرس أو يعلم شخصا معينا ويحاول أن يكثر له الأمثلة في البداية وبعد ذلك الطالب لوحده يستفيد القاعدة. مثلا إذا كان حديث أستاذ العربية حول إن المكسورة الهمزة المشددة النون، وأراد أن يبين أن حكم إن هو أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، لا يبدأ رأسا للطالب ويقول له إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لا، وإنما يقول له يا أيها الطالب لاحظ الأمثلة الآتية: إن الله غفور رحيم. ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن كلمة الله منصوبة وكلمة غفور مرفوعة. لاحظ المثال الثاني: إن السماء ممطرة. تلاحظ أن كلمة السماء منصوبة بينما كلمة ممطرة مثلا مرفوعة. لاحظ المثال الثالث: إن زيدا قائم. تلاحظ أن كلمة زيد عبارة عن اسم منصوب وكلمة قائم اسم مرفوع. تلاحظ أن الطالب الآن يستفيد هذه القاعدة لوحده، سوف يستشف أن اسم إن دائما يكون منصوب وخبر إن دائما يكون مرفوع، لأن هذه الأمثلة قد وطأت له ومهدت له معرفة ذلك الشيء. هذه الطريقة هي الطريقة الناجحة والأسلوب الناجح في التدريس، وإليه يدعو علماء التربية. إذا أراد إنسان أن يربي إنسانا أو أن يعلم إنسانا فإنما يختار هذه الطريقة، الطريقة التي تمهد القاعدة الكلية إلى ذهنه. وهكذا في بقية العلوم، مثلا إذا كان حديثنا مثلا حول الدلالة العقلية في المنطق، نحاول أن نحشد أمثلة للدلالة العقلية، نقول له إذا رأيت نارا سوف تستدل على وجود الحرارة، إذا رأيت الشمس طالعة سوف تستدل على وجود النهار. وهكذا يستطيع الطالب مثلا بكثرة الأمثلة أن يستفيد تعريف ذلك الشيء ومعرفة حقيقة ذلك الشيء. هذا بالنسبة إلى التعريف بالمثال. نطبق هذا المثال حتى يبقى عندنا بس التعريف بالتشريح. إن شاء الله في يوم غد نحاول أن نشرحه بحول الله وقوته. التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له. مثلا علماء البلاغة يقولون عندنا شيء اسمه الجناس، يريد يعرف لك الجناس. وتعريف الجناس صعب، يعني أن تأتي بفصل وجنس وما شابه ذلك، فيضرب لك مثال رأسا تعرف ما معنى الجناس، وهو أن تتكرر الكلمة ويكون معنى الكلمة الأولى غير معنى الكلمة الثانية. يضرب لك هذا المثال: يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهنا توجد كلمة الساعة مرتين، تكررت كلمة الساعة، إلا أن المراد من الساعة الأولى غير المراد من الساعة الثانية. يوم تقوم الساعة يعني يوم تقوم القيامة، فإذا كلمة الساعة معناها القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ساعة هذه الساعة الزمنية. فأنت من خلال المثال استفدت مثلا معنى الجناس. يحيى الأول غير يحيى الثاني، يحيى الأول اسم بينما يحيى الثاني فعل، سميته يحيى ليحيى أي لكي يحيى، فيحيى الثاني مثلا فعل. أو إذا أراد أن يبين لك الكناية يقول لك الكناية كقولك زيد كثير الرماد، أو زيد طويل اللجاج، أو ما شابه ذلك، هذا كناية. إذا أراد أن يبين لك المجاز العقلي يقول لك كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم وننزل من السماء رزقا، وما شابه ذلك. فيستعين علماء الأدب عادة بالمثال. يقول: وهذا ما نسميه التعريف بالمثال، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، وهي أن يكثر المؤلف، وهي يعني الطريقة الاستقرائية، أن يكثر المؤلف أو المدرس قبل بيان التعريف أو القاعدة من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعدئذ تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبطه هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة. مثل هذا المثال الذي ذكرناه من أن اسم إن منصوب وخبرها مرفوع، وهكذا بقية الأمثلة. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، يعني غير الأقسام الأربعة المتقدمة، بل هو من التعريف بالخاصة. لماذا هو تعريف بالخاصة؟ لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم. يعني حينما تعرف الفعل بأنه مثل ضربة، ضربة هي مثال فقط للفعل وليست مثالا للاسم أو الحرف، وعليه يجوز، فيرجع إلى الرسم الناقص، وعليه يجوز أن يكتفى به في التعريف من دون ذكر التعريف المستنبط، إذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. صلى الله على محمد وآله الطيبين.